بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة المباركة 26 بعد 100 في يوم الجمعة الموافق 24 من شهر جمادة الأولى لعام 37 و400 وألف، وهي رسالة مختصرة لكن موضوعها موضوع في غاية الأهمية. وهذه الرسالة هي بعنوان الرد على من زعم عدم العمل بكتب الفقه للسفاريني رحمه الله تعالى. سؤال وجه للسفاريني: ما قول علماء المسلمين وهداة المرشدين في رجل تفقه في مذهب إمامه ثم زعم بعد ذلك أن العمل غير جائز بكتب الفقه كلها لأنها محدثة، إنما هي كتب إيه؟ رجال، وإنما الواجب العمل بالحديث والتفاسير وترك ما سواهما. أنا اخترت هذه الأخوان لأنها تمثل ظاهرة موجودة فعلا عند بعض الناس وبعض الشباب، أنهم يقولون نعمل بالكتاب والسنة ولا دخل لنا بكتب الفقه، فهي كتب رجال وكتب محشوة بآراء لا حاجة لنا فيها، وإنما نعمل إلى الكتاب والسنة وفقط. وهذه الدعوة قد تروج على البعض، لأن معروف أن المرجعية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فقد يقول فعلا أنا أنظر إلى الكتاب وأنظر إلى السنة وأخذ الفقه منهما ولا ألتفت إلى أقوال الرجال في الكتب. وهذه دعوة خطيرة جدا جدا جدا، لأننا نعلم أن الكتاب والسنة نصوص، نعم، وأن المرجعية الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة يحتاج إلى فهم، فمن يفهمه؟ فأن يخل بينك وبين الكتاب والسنة ستضل، أما أن تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف وبفهم العلماء فإنك تعصم بإذن الله. لكننا نقول لك ونطمئن قلبك، إذا خالف العالم العلماء ولم يكن معه دليل فخذ بأقوال من علم، واعلم أن الأمة لن تجتمع على مخالفة الحق، فإن في الأمة في هذه المسائل العملية مخطئ ومصيب، محق ومبطل، وعليه فدعوتك إلى أن تتبع العلماء الذين وافقوا الدليل واترك من خالف الدليل. لكن اعلم أن الحق لا يخرج عن كلامهم، فلو اختلف العلماء على قولين فالحق في أحدهما ليس في ثالث، ولو اختلف العلماء على ثلاثة فالحق في أحد الثلاثة ليس يخرج عن الثلاثة. وعليه نجمع إذن بين العمل بالكتاب والسنة وبين فهم سلف الأمة، فسلف الأمة وعلماء الأمة هم الذين فهموا هذه النصوص، فإما أن يجتمعوا على فهم هذا النص وهو ما يسمى بالإجماع فنلزم به، وإما أن يختلفوا فننظر في خلافهم فنأخذ ما ترجح منه، لكن لا يمكن أن يكون الحق خارجا عن خلافهم. ولهذا اتفقت الأمة على أنك كما تتلقى الإجماع اتفاقا تلقى الإجماع اختلافا. يعني معنى الإجماع اختلافا؟ يعني تلقى أن الأمة تختلف في مسألة على قولين فإياك أن تحدث ثالثا، فإن الأمة لم تختلف إلا على قولين، إذن الإجماع على أن الخلاف قولان، فلو أحدثت ثالثا فقد خرجت عن الإجماع. هذه مسألة دقيقة، الإجماع عندنا في الاتفاق وعندنا إجماع أيضا في الاختلاف. إجماع الاختلاف نقصد به إيه؟ نقصد به أن الأمة كما تلقت الإجماع تلقت الاختلاف، فلا تحدث قولا زائدا عن هذا الاختلاف. يقول السائل: فهل التفت إلى كلامه؟ وهل دعوى هذه دعوى مجتهد أم لا؟ فإن كانت فما ترتب عليه الغير مستحقية، وما شروط الاجتهاد، وماذا يلزم العامية إذا ترك قول إمامي وذهب إلى هذا الرجل لزعمه أن قوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفقه ليس كذلك، أفيدون بالجواب؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله لوليه وصلى الله على صفوته ونبيه، الحمد لوليه يعني الله عز وجل، وصلى الله على صفاته ونبيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله. اعلم ان هذا السؤال اشتمل على عده مسائل. الاولى: زعم هذا الزاعم ان كتب الفقه لا يجوز العمل بشيء منها، هذا مراد السائل، وهذه معظمه عظيمه ومصيبه جسيمه، فانها خارقه لاجماع الامه. يعني الامه تلقت النظر في كتب الفقه، لا زالت الامه اللي يرجح قول الشافعي، احمد، مالك يرجح قول أبي حنيفة، لا زالت الأمة تنظر في أقوال الفقهاء وكتب أهل الفقه، فهذه مخالفة لإجماع الأمة على الأخذ من كتب الفقه. من الذي ما أخذ؟ فإن الأئمة والأعلام من دين الإسلام لم يزالوا ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة وترثون ذلك خلفا عن سلف. فزعم هذا الزاعم فيه طعن على جميع الأمة من عصر من 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 إيه من من عصر إيه فزعم هذه الأمة في طعن على جميع الأمة من عصرها الأول إلى عصرنا هذا. ولم تزل العلماء تبذل مجهودها في جميع الفقه وترتيبه وتفصيله وتبويبه وهم في ذلك مصيبون وعليه مثابون. يبقى دي واحد مخالفا للإجماع الذي يقول ننظر في كتب الفقه هنا خلاف الإجماع. طيب المسألة الثانية دعواه أن الواجب العمل بالحديث والتفسير وترك ما سواهما، هذه مشتملة عن حق وباطل. أما الباطل فقوله وترك ما سواهما، فإن أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب النفي الأصلي اللي هو استصحاب الأصلي يعني كما هو معلوم عن الأئمة ومشروح في كتب الأصول. وأما الحق فالعمل بالكتاب والسنة حق لا مرية فيه، وهل كتب الفقه إلا زبدة الكتاب والسنة؟ هو كتب الفقه خارج الكتاب والسنة ولا هي زبدة الكتاب والسنة؟ ولهذا شيخنا الشيخ الأطرم كان بيقول في شاب جاء للشيخ محمد بن إبراهيم شيخه وقال يا شيخ كلام الفقهاء والله بيسألنا عن ماذا جبته المرسلين، ما يسألنا عن كلام الناس. قال وهل الفقهاء لا يأتون بهذا الكلام من كيسهم، يعني يأتون بهذا الكلام من عندهم، أم هو فهم للكتاب والسنة؟ وهل كتب الفقه إلى زبدة الكتاب والسنة وثمرتها من متعلق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية والتفصيلية وما قيس عليهما؟ ومصدر الجميع رب العالمين، إذ الكتاب كلامه والسنة بيانه والإجماع دال على النص، ومدرس الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبلغ عن الله عز شأنه وتعالى سلطانه. يبقى إذن هنا يا إخواني إيه؟ مصدر الجميع رب العالمين، لأن الله هو الحاكم، ومبلغ الجميع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء تبعوا ما بلغه الرسول عن ربه سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا فرق بين كتب الفقه وبين الأخذ من الكتاب والسنة. إذا قلت لا أخذ سواهما يبقى أنت أنكرت الإجماع والقياس وأنكرت الأدلة التي ذكرها العلماء، وإذا قلت بأن كتب الفقه تخالف كتاب السنة يبقى أنت لا تفهم كتب الفقه ولم تدرس كتب الفقه، إنما وفهم العلماء للكتاب والسنة. طيب المسألة الثالثة قولوها الدعوة هذا دعوة مجتهد، الجواب نعم، ولكنه مجتهد في إزالة الشارع. اسمع محمد عبد القادر يقول دي دعوة مجتهدة، لكن مجتهد ليس مجتهدا يتعلم الأمة العلم منه، وإنما هو مجتهد في هدم الشريعة وارتكاب غير جادة المسلمين. فمثل هذا الرجل في مثل هذا الزمان دعواه الاجتهاد كدعوى مسيلمة الكذاب النبوة، والله ما يستحق إلا هذا فعل. الذي يقول ننظر في كتاب السنة لا يستحق إلا هذا الأسلوب العالي في الإنكار. دعواه هو مجتهد نعم، لكن في إزالة الشريعة لا في حفظ الشريعة، لأننا لو جردنا الأمة عن العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم العلماء فبفهم من نفهم، كالذي يقول نحن رجال وهم رجال نفهم كما يفهمون. أنت إذا قصدت من جهة الذكورة، الذكورة يعني أنك أنت رجل وهم رجل وهم رجال، أنت ذكر وهو ذكر، لكن إن قصدت الفهم فهم كبابه فقد ضللت وانحرفت. فإن الأمة تتبع علماء أهل الأوائل، فما قرروه وقالوه نتبعه. يا أخي إحنا إلى الآن في اللغة العربية لا نخرج عن أحكام الأوائل، فعل مرفوع مفعول منصوب، ما فيش واحد طلع الآن ولا مجمع لغة عربية طلع له كده من خلي الفعل منصوب والفعل أو المفعول مرفوع، ولك لا 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 ليه خرجت عن أحكام الأوائل، مع أن رفع الفاعل ونصب المفعول علم لا يترتب عليه حلال وحرام. وهغرم إيه يعني؟ يعني أنا أسم لما أقول ضرب عليا الكلب بدل ما أقول ضرب علي الكلبة أسم يعني؟ وإيه يعني لما أقول ضرب عليا الكلب؟ المهم أنت فاهم إن أنا ضربت الكلب وخلاص؟ خلاص يكفي. لكن ينفع أنا أصلي بقى العصر ثلاث ركعات؟ لا ما ينفعش. ومع ذلك لا تخرج الأمة عن العربية في تعليمها، خلاص هكذا نطق العرب يبقى نلزم النطق العربي. فمثل هذا الرجل مثل مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، وده ادعى أيضا أننا نأخذ من كتب الفقه، وكذلك العنسي وسجاح وامثله من المتنبئين. فمن رام رتبة الاجتهاد ترك الوسادة والمهاد، وحرم النساء والأولاد. يا الله إيه الكلمة الرائعة دي. فمن رام الاجتهاد وعلم الشريعة عرف أن علم الشريعة لا ينال براحة الجسم، كما قال الإمام مسلم وأخرج في صحيح معلقا عن يحيى بن أبي كثير: لا يطلب العلم براحة الجسم. في واحد يتعلم عايز يتعلم الحرام والحلال يصلي وخلاص، وفي واحد يتعلم ليكون عالما. العالم ده يا اخواني مخه موسوعة. انت ايه قضيتك في الحياة؟ انا يا شيخ قلت لزوجتي انت طالق او علي الطلاق او روح مش هتبقى ايه؟ قضيتك في الحياة انك تعرف جواب مسألتك، لكن العالم قضيته في الحياة ان يعرف جواب كل مسألة ليفتي كل سائل عن مسألته. العالم مش تاجر حبوب، لكن لابد ان يعرف الشرع في تجارة الحبوب. العالم مش طبيب، لكنه يفتي الطبيب. العالم مش مهندس، لكنه يفتي المهندس. العالم مش عسكري ولا قائد حرب، لكنه يفتي المحارب. العالم كل مسألة تقع على ظهر الأرض كأصول يحاول العالم أن يعرفها. حتى إذا جاء واحد: شيخ لو سمحت أنا قلت لزوجتي كذا. خلاص زوجتك طالب. يا شيخ أنا كنت بتاجر مع واحد وقلت له مش عارف ايه كده. لا ده ربا ما ينفعش. شيخ ايه رأي دلوقتي بالنسبة للعساكر اللي بيروحوا دول والعيال الدواعش بيقولهم ده انتوا كفار، ده انتوا مع الحاكم، ده وده الحاكم كافر بيحكم غير منزل الله. فيه الرأي؟ كان عايز اهرب من الجيش وخلاص. تقوم تفتيه، تفتي العسكري يروح ولا ما يروحش، وتقول هذا كلام تكفيريين، الحاكم مسلم واتبع، وانت جزاك الله خير انت على صغر من ثغور الاسلام جزاك الله خير. والطبيب بيقول له: يا شيخ انا دلوقتي جات لي واحدة حامل في الشهر السادس وكل الاشعاعات بتقول ان الواد بلا مخ، فانا عايز انزل ايه الحمل، اعمل ايه يا شيخ؟ الدكتور استشاري بروفيسور يجي للعالم. فالعالم قضيته قضية الامة، انما انت قضيتك قضية ايه؟ انا قلت لزوجتي بنتي بينها وبين خطيبها مشكلة، انا المزارع اللي عندي حصل بينه وبين مشكلة. انت بتعيش قضية، انت بتعيش مسألة، لكن العالم يعيش كل مسألة. فمن رام العلم ليكون عالما حرم الوسادة والمهاد. هتنام كم ساعة؟ وحرم بقى الأسبوع في بلطيم وأسبوع في البر وأسبوع مش عارف ايه. حرم الراحة لأنه يتعب من أجل أمته، لأنه لو استراح كما يستريح الناس ما عرف الناس حلالا ولا حراما ولا سنة ولا بدعة. وحرم النساء والأولاد ودخل جميع البلاد ليحصل الدواوين المدونة من السنة الغراء وتفاصيل أنواعها ومعرفة استخراج الأحكام منها إلى غير ذلك. العالم لزم النبي بشبع بطنه كأبي هريرة رضي الله عنه، لزم النبي بشبع بطنه وعاش جائعا من أجل أن يحصل السنة. العالم كابن عباس نام على بيوت الصحابة ليتلقى العلم. العالم ما عندوش مشروع، ما عندوش مشروع فتحه خمس أدوار مش عارف أدوات إيه. العالم مش بيدور على فيزا يسافر عشان يجوز العيال. العالم مش بيدور على إيرتين أرض فرصة هيطلعوا مباني. العالم مش بيدور على سيارة يخير سيارة في سيارة ب 27,000 جنيه. العالم غير الناس. العالم بيدور على حديث يحفظه، على فهم يفهمه. العالم أوقفه الله على الأمة. إخواني ده صاحب هذه الأرض أوقف هذا المسجد، الأرض لتكون مسجدا، هل يملك أن يبنيها بيتا؟ مع أن الناس مش يمنعوه. لو جه صاحب الأرض هو تبني هنا شقة محدش هيقول لا، هقول لك يا عم ده أرض وحر فيها، لكنها خرجت من يده. فالعالم وقف على الأمة كما أن المسجد وقف على الصلاة. لهذا الناس في هم والعالم في هم، والناس في شأن والعالم في شأن. العالم أبناء الأمة أبناؤه، شيوخ الأمة آباؤه، أموال الأمة أمواله، مشاريع الأمة مشاريعه. العالم يحفظ حق الفقير فيقول الغني أخرج المال. العالم يحفظ مال الغني فيقول للسارق سأقطع يدك إن سرقت. أرأيتم العالم؟ فمن العالم؟ العالم غير الناس. لهذا بئست الكلمة أن تقول نحن رجال وهؤلاء رجال. أنت رجل وهو رجل، لكنك رجل لا تفهم كيف تصلي، وهو رجل فهم وأفهم وسهر الليل من أجل أن يعلم الأمة كيف تعبد ربها. ترك الوساد والمهاد، وحرم النساء والأولاد، ودخل جميع البلاد ليحصل الدواوين المدونة من السنة الغراء وتفاصيل أنواعها ومعرفة استخراج الأحكام منها إلى غير ذلك. المعلق هنا بيعلق ويقول: قال الإمام أحمد: ليس العزوبة من أمر الإسلام، متكلم في مسألة العزوبة وترك الزواج، وظن أن قصد السفاريني رحمه الله تعالى هو أنه يحرم على نفسه الزواج أو أنه لا يتزوج ولا يبتغي ولدا، ولا شك أن هذا ليس هو مراد السفاريني رحمه الله. مراد السفاريني يقول: وحرم النساء والأولاد، عنده أولاد، حرم النساء والأولاد بمعنى أنه حرم التلذذ بهن وكمال الاستمتاع والبقاء، فبدلا من أن يجلس مع امرأتي صباحا ومساء حرم من ذلك، ومع أولادي كذلك واستأنس بهم. وإنما المراد أن الرجل يرحل هنا وهناك فتكثر رحلاته وتكثر لقاءاته مع العلماء ويكثر طلبه للعلم والمدارسة، فحينئذ هنا لا يستمتع بأولادي ونسائي كما يستمتع غيره. هذا معنى حرم النساء والأولاد، ولا علاقة له في ذلك بترك الزواج وترك العزوبة أو كذا، أو لزوم العزوبة، لا علاقة له بهذا. فإذا علمت ما ذكرنا لك تحققت أنه لا يلتفت إلى كلامه، أي لا يلتفت إلى كلام من قال بأن من دعا هذه الدعوة هذا رجل مجتهد ودعواه مقبولة. أولا ليس كل مجتهد يقبل قوله، فالمجتهد مصيب ومخطئ، فما أصاب فيه قبل وما أخطأ فيه رد، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يوجد مجتهد عالم على طريقة العلماء يقول هذا، لكن كثير من الناس الذي يتكلم في العلم، تابعوا يا أخواني، كثير من الناس الذي يتكلم في العلم، لكن قليل فيهم من يتكلم على طريقة العلماء وطريقة الأمة. فإن الذي يلزم منهج الأمة وطريقة الأمة يلزم هذا قليل، ولا يكون إلا في من لازم العلماء ملازمة عظيمة وأخذوا عن العلماء الطريقة والعلم. ولهذا يقول بعضهم: كنا نطلب الهدي كما نطلب العلم. كنا نطلب الهدي يعني إيه؟ يعني الطريقة، يعني السمت، يعني التعامل مع العلم والتعامل مع الكتب. فكثير من الناس قد يحدث وقد يحفظ، لكن قليل منهم الذي يدرس ويجمع طلبته على طريقة العلماء. وهذا واضح، أظن أنتم تعلمون، خصوصا في هذا العصر. بعض الناس يحفظ، بعض الناس نعم عنده ذاكرة وعنده حفظ وعنده كذا، لكن ما عنده طريقة، ما عنده طريقة. طريقة العلماء ما أقصد طريقة التدريس فقط، طريقة العلماء، اختيار الكتاب، انتقاء الكتاب، طريقة التدريس، التعامل مع الحوادث والمستجدات، التعامل مع العالم إذا أخطأ وزل، التفريق بين السنة في هذا والمبتدع، النظر إلى مصالح ومفاسد في عرض الموضوعات، التعامل مع الناس بهذا العلم وكذا. دي كلها طريقة يا إخواني. الإنسان ممكن يهدم دعوته بجرة قلم. لو أن العالم كالصبي في تصرفاته وطريقته ومنهاجه لما استقامت دعوته ولما وصلت. شوفوا ابن حزم كم علمه يا إخواني، وعقلية عجيبة عقلية هذا الرجل، لكن حرم الأمة من الاستفادة به. والسبب أنه قال شيئا وتابع داود في هذا ليس عليه علماء الأمة، إنه ما في حاجة اسمها قياس، إنما كتاب سنة إجماع، ما في قياس. فضيق على نفسه كالرجل عطشان جدا وأمامه إيه؟ نهر، ومع ذلك يقول: لا يجوز أن تشرب إلا تلك القطرة، اترك الناس يشربون من النهر، لا، إنما الجائز لهم هذه القطرة. فسد على الناس منافذ كثيرة. دي طريقة، ولو أنه نظر إلى طريقة السلف وطريقة العلماء لكانت الأمة تستفيد منه استفادة عظيمة، مع أن عقلية معروفة، لكن سبحان الله حرم الطريقة. فكم هم الذين يقرؤون ويتعلمون العلم ولكن مع ذلك مع ذلك ليس عندهم طريق وليس عندهم حسن تعامل. فإنك تعيش في بيئة، هذه البيئة لابد أن تتكيف معها وتعرف كيف تتعامل معها، مع المخالف من البدع والأهواء، الكلمات التي تقال والكلمات التي لا تقال. فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل آن، إنما الإنسان ينتقي. النبي قال أذنوا له بئس أخو العشير، رجل قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل قال أنت بئس أخو العشيرة، ألان له الكلام. هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بوجهين؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويقيم الحد. فهذه أمور يا أخواني لابد أن تراعى طريقة العلماء. فمحدث هذه المقالة وهذه العبارة في الحقيقة هو أصلا محروم من طريقة العلماء الذي يقول بأننا لا نأخذ من كتب الفقه وإنما نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. هذه دعوة لكل واحد يفهم الكتاب والسنة على حسب ما يرى. فإذا علمت ما ذكرنا لك تحققت أنه لا يلتفت إلى كلامه ولا يترك النور الباهر ويحلك في ظلامه. لا نترك النور الباهر ومنهج الأمة وبعد ذلك نمشي بظلام هذا الايه المجتهد هذا. وأما قوله فما يترتب عليها، فقد علمنا أن هذا الرجل ضال مضل لعدم معرفته بطرق الاجتهاد، حتى إنه أهمل الإجماع والقياس، وهذا غاية الإفلاس. الرجل بيقول لا إجماع ولا قياس إنما كتاب وسنة، هذا رجل ضال منحرف، هذا رجل ضال منحرف، فلا تلتفت إليه، فهذا غاية الإفلاس. وأما من ادعى الاجتهاد فيطلب منه البرهان وأن له به، فهذا ينبغي أن يؤدب التأديب الرادع له ولأمثاله، سيما في طعنه على سلف الأمة وأعلام الآئمة في ضمن قوله العمل بكتب الفقه غير جائز. أتدري يا أخي كتب الفقه هذه ما هي ولمن هذه الكتب؟ إنها كتب الأئمة، هذه كتب أحمد وكتب الشافعي وكتب مالك وكتب الأئمة الكبار، هذه كتبهم. أما المسألة الرابعة وهي سؤال السائل عن شروط الاجتهاد، فاعلم أن المجتهدين على أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في نوع من العمل، ومجتهد في مسألة منه أو مسائل. وهذا وكلام هذا الجاهل والمتجاهل يقتضي الاجتهاد المطلق. قال ابن حمدان من أئمة مذهبنا وقاله غيره، طبعا الاجتهاد المطلق يعني لأنه إذا لم يلتزم بكلام العلماء وإذا لم يرجع إلى العلماء معناه أنه بينظر في الكتاب والسنة. طب من الذي يحق له النظر في الكتاب والسنة ويأخذ منهما مباشرة؟ المجتهد المطلق الذي تكاملت أدواته وآلاته وعرف العلم وعرف نسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعرف خاصه وعامه وعرف النوازل والوقائع وكيف يتعامل معها واطلع على الإجماع وعلى الاختلاف وكيف يرجح بين الأقوال المختلفة، هذا هو العالم اللي بينظر في الكتاب والسنة. لكن كل أحد يستطيع هذا؟ لا. فحينما يقول هذا لا ننظر في كلام العلماء معناه أنه ينبغي أن نكون جميعا مجتهدين اجتهادا مطلقا، وهذا ما قاله أحد. يعني ينبغي على كل مسلم أن يكون مجتهدا الاجتهاد المطلق الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله دون الرجوع للعلماء. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على سؤال العلماء، بل جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة ليعلم الأمة أن تسأل الرسول. وقال النبي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من إيه؟ من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. لأن يا أخواني المنطقة اللي فيها عالم منطقة حية بالعلم. طب إذا مات العالم لم يعد فيها علم، فلو أراد الناس أن يرجعوا في حلال وحرام لمن؟ وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يقول لك اسأل الشيخ فلان كان زمان كتاب، أو اسأل الشيخ فلان ده معاه مش عارف شهادة ايه، أو خلاص وخلاص طالما نبيس عمة وطالما أنه بيعرف يحفظ الفاتحة اسأله. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى النبي أحال على السؤال، لكن سؤال من؟ أهل العلم الأثبات. وأن من أمارات الساعة وما يحصل في آخر الزمان أن الناس قد لا يجدون العالم إلا بعناء وتعب ورحلة، وحينئذ قد يتخذ الناس رؤوسا جهالا. المجتهد المطلق هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها لا كثرة الفقه، ولا بد من معرفته من الكتاب والسنة وما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه. طبعا المجاز كما قلنا ما هذا لا نقول به، والشريعة الحمد لله كلها حقيقة. وأمره ونهيه ومجمله ومفصله ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده ونسخه ومنسوخه والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة وسقيمها ومتواترها وآحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر ومصر، والأدلة والشبهة والفرق بينهما أو الشبه والفرق بينهما والقياس، أن يعرف القياس أيضا وشروطه وما يتعلق بذلك، والعربية المتداولة بالحجاز والشام واليمن والعراقي ومن حوله من العرب وأمور أخرى غير هذه. المجتهد لابد أن يكون على رتبة تعينه على فهم النصوص، ده المجتهد المطلق. إنما ممكن الإنسان يجتهد في مسألة لا يكون عنده مجتهد مطلق، لكن في مسألة حبرها فيكون مجتهدا فيها، أو مجتهد مثلا في علم من العلوم، لكن المجتهد المطلق هذا أدواته صعبة. قلت ومن رام الاجتهاد في هذه الأزمنة أو حدثته نفسه به فقد رام المحال وحدثته نفسه بالباطل والضلال، والله ولي الإفضال. يعني إذا قصد أنه ما في يعني مجتهد مطلق فالحمد لله الأمة لا تعدم مجتهديها، وفي كل عصر إن شاء الله من تقوم بهم الحجة. وإذا قصد يعني المجتهد على طريقة على حجم الأوائل فنعم، فليس في الأمة بعد أحمد بن حنبل من في قدر أحمد، وليس في الأمة بعد الشافعي من في قدر الشافعي، وليس في الأمة بعد مالك من في قدر مالك. نعم. الخامسة، الذي يلزم العامية عدم الالتفات إلى مقالة هذا القتات الذي يقول يا عمي انظر كتاب السنة وخذ ولا ترجع إلى ولا تلزم بكتب الفقه. هذا يلزم عدم الالتفات إلى هذا والإعراض عنه، يلزم عدم الالتفات إلى مقالة هذا القتات والإعراض عنه عن قوله وتقليد أحد الأئمة الأربعة المتبوعة الذين بذلوا جهدهم في استخراج الأحكام وصاروا عمدة لجميع الأنام، فليس لأحد من الأمة أن يخرج عن أقوالهم، هذا مما لا نزاع فيه عند كل موفق ونبيه. لا طبعا، يعني إذا قصد العام إن هو له أن يقلد مذهب المذاهب الأربعة ماشي، العام يعني ما عنده قدرة على الاجتهاد فلو قلد عالما هذا فرضه، لكن لو قصد أن الأمة تلزم به اجتهاد الأئمة الأربعة ولا تخرج عن اجتهاد الأئمة الأربعة فهذا ليس بصحيح، فقد يكون الحق في خلاف قول الأئمة الأربعة، وإلا حكمنا على أن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة إجماع، نحكم عليه بأنه إجماع، ده يجوز مخالفته، ده فيما اتفقوا عليه، فكيف إذا اختلفوا؟ لكن نقول لو اختلفت الأمة على قولين لا يخرج القولان عن الأئمة الأربعة، يبقى لا يجوز لنا أن نخرج عن الأئمة الأربعة، وعليه فلن نقول الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة، نقول إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز أن نحدث إيه؟ ثالثا، أو على ثلاثة فلا يجوز أن نحدث رابعا، ولا نخرج عن خلاف الأمة أبدا، لكن أن نقيد بالأئمة الأربعة قد يكون الأئمة الأربعة على القول وهناك جمع من العلماء على قول ويكون القول الصحيح في خلاف إيه؟ في خلاف قوله. وينبغي لكل إمام وفقيه أن ينفر عن مثل هذا الضال المضل السفيه، فإن الأمة دونت المذاهب أحسن تدوين وبينتها أحسن تبيين. وماذا يعرف هذا الجاهل؟ الكتاب والسنة. والإمام أحمد عن رضي الله عنه يقول صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث، يعني الصحيح عن النبي 700,000 حديث، هو عرف الكتاب والسنة حق. من الذي حق ب700,000 حديث أو أكثر؟ من الذي حاط بكلام النبي كله حتى ينظر في كتاب السنة دون الرجوع للعلماء؟
وإن قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله عنا به الطرق، يعني سواء الطرق يعني الحديث وطرقه، فقال كل حديث أحاديث واحدا هو صحيح واحد ولكن له 10 طرق مثلا فتحسب 10. وأجاب رضي الله عنه عن 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا. الإمام أحمد في حياة سؤال عن 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، مما دل على علمه بالإيه؟ بالأحاديث والأثار. بل قال أظن أبو زرعة فيه قال لولدي عبد الله بن أحمد يا بني إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث. يعني يحفظ كم؟ 1,000,000 حديث يحفظ في صدره، لكن طبعا ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع وغير ذلك. وأجاب الصرصري في ذلك فقال، وأشار الصرصري في ذلك فقال أجاب على 60,000 قضية بحدثنا لا من صحائف نقلي، وأحاط بالسنة كما قاله الحافظ ابن حجر، ولا يدعى ذلك في غيره. ونقول لا يتابع الحافظ ابن حجر في هذا، بل ما أحاط بسنة النبي أحد، وليس أحمد بأجل من الصديق، وليس أحمد بأجل من الفاروق، وقد غاب عن الصديق أحاديث وغاب عن الفاروق أحاديث، فكيف لا يغيب عن أحمد رحمه الله أحاديث؟ نعم نقول أحمد أحاط بأكثر السنة، لكن ما أحاط بكل السنة، ما وجد واحد يحيط بكل السنة. عمر ما أحاط بكل السنة. عمر سأل عن دية المرأة إذا أسقطت ولدا، ضربتها امرأة فأسقطت ولدا، ما ديته هذا؟ خفي عليه وسأل الناس من يعرف السنة. أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، سأل الصحابة، فما في أحد أحاط بالسنة أبدا. يقول كما أشار إليه الجلال السيوطي في المنتهات. وعلى كل حال تقليد غير الأربعة من السفه والضلال والله أعلم. لا، صحيح أنه يقلد غير الأربعة إذا ظهر الحق في ذلك، لكن هو بنى على كلام يعني الحافظ ابن رجب، له رسالة في هذا، يعني له رسالة في هذا وإحنا درسناها من قبل، لكن هذا ليس بصحيح. فكم من مسألة خرجت عن الأئمة الأربعة وكان الحق فيها، لكن هم مرضين بالحق إن شاء الله. يعني غالب المسائل لا تخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، غالب المسائل، وقل مسألة تخرج عن هؤلاء. قال رحمه الله: وكتب شيخه الشهاب المنيني على الجواب، الحمد لله تعالى هذا الجواب جار على نهج الحق وجادة الصواب، يعني قرض هذا جواب السفارين على هذا القائل، فقال: ويؤيده ما قال العز بن عبد السلام في جواب سؤال رفع إليه، وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيح الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذا اعتمد الناس على الكتب المشهورة النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن كفار، ومع ذلك الأمة وثقت في كلام الأطباء، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب لبعد التدليس. والذي يخطر بالبال أن قول هذا القائل مبني على قواعد لغات الشيعة الذين يمنعون أخذ فروع الشريعة عن غير معصوم، ويدعون العصمة على اصطلاحهم، ولا يجوزون تقليد غيرهم من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول في الحاشية: عقد المرزا النوري في مستدرك الوسائل بابا في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقول برأيه، كما عقد الحر العاملي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة بابا في عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية، وانظر عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر. يعني المهم أن هذا القول لا يعرف لعالم من علماء المسلمين. خلاصة البحث يا أخواني أن تنحية الأمة عن كتب الفقه هذا قول ما قاله أحد من المسلمين. وكذلك أيضا ألحق بهذه المسألة عدم جواز النظر في كتب المتأخرين، هذا أيضا قول ما قاله أحد من العلماء في العصور المتأخرة، ولكن نأخذ من كتب أهل العلم المتأخرة والمتقدمة، ونعلم أن الحق منثور في كلامهم ولا يخرج عن كلامهم. ولهذا مسألة عدم تقليد الرجال هذه مسألة صحيحة، لكن لابد من تفصيل. أنت لا تقلد رجلا إذا ظهر لك الحق بخلاف قوله، لكن لا تخرج عن أقوال الرجال، لا تتقيد بقول واحد لكن لا تخرج عن قولهم. فأنا أدور في فلك كلام الرجال والفقهاء والعلماء ولا أخرج عنه، لكن لست ملزما بأن أخذ هذا الكلام وأترك هذا الكلام. لست ملزما بمذهب الشافعي دون أحمد ولا بمذهب أحمد دون الشافعي، بل علمت الأئمة هؤلاء الأمة على أن يتقيدوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومالك قال، وأحمد قال، وأبو حنيفة قال، كل الأئمة أحالت على اتباع السنة، لكن بفهم الأئمة. وهذا يدل عليه قول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولما جاء رجل إلى عائشة، أظن سعد بن هشام والحديث عند مسلم، يسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: اذهب إلى عبد الله بن عباس. لما جاء إلى عبد الله بن عباس يسأله عن الوتر، فقال: اذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يأتون ابن عباس ويسألونه، ويأتون ابن عمر ويسألونه، ويصحح الصحابة بعضهم لبعض. فكون الواحد يقول خذ الكتاب والسنة وبس، ودي دعوة أهل الظاهر، دي دعوة باطلة، وللأسف الشديد هي دعوة موجودة الآن. لبعض الناس يقول لك: دعك من كتب الفقهاء، دي كتب رجال لا قيمة لها ولا فائدة، كتب ليست مصنفة ولا مؤسسة على الآثار والأدلة. هذا لا يعرف كتب أهل العلم ولا يعرف طريقة العلماء في التصنيف. فرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. طريقة التصنيف الحديث يذكر الأحاديث بأسانيدها ولا علاقة له بالأحكام المستنبطة. وأما كتب الفقه كتب أحكام، فإنها تذكر الأحكام وقد تضيف إلى ذلك الأدلة في التصنيف، وقد لا تضيف، لكن كل كلمة مبنية على الدليل. يعني مثلا لما تفتح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة في كتاب المياه، أول حاجة الطهارة المياه، أول مثلا شيء تقول إيه: ولا تصح الطهارة بمائع غير الماء. طيب لو إحنا جينا إلى الكتاب والسنة لن نجد في هذا اللفظ، نجد إيه: أنزلنا من السماء ماء طهورا، نجد هذا، نجد سؤال النبي عن البحر فقال: والطهور ما أقول حل ميتته. لكن تحويل هذا إلى قاعدة: هل يصح الطهارة بالزيت بالبنزين بالجاز؟ ممكن أتوضأ؟ ما هو مائع عاوز الماء، هل ممكن؟ قالك لا. ليه؟ لأن الشريعة ما جوزت لك أن ترفع الحدث إلا بالماء، حيث قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كان هناك مائع غير الماء لنقلنا الله إليه، إنما نقلنا الله عند عدم الماء إلى إيه؟ إلى التراب، إلى التراب. فلو كان هناك مائع غير التراب يصلح أن يرفع الحدث لقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتطهروا بأي مائع، لكن الماء فقط هو الذي يصلح. وعليه فإنه من لم يجد الماء عدل إلى التراب، بخلاف زوال النجاسة. لو الواحد مثلا في الغيط وبعدين بيتبول فوقع بول على ثيابه، خلاص، وما فيش ماء يغسل البول هذا، هل يدلكه بتراب؟ لا، ما ينفعش. وهو معاه بنزين، بير وأرض ولا في غيط مثلا بيعمل أي حاجة، معاه بنزين متسك، فراح فتح خرطوم البنزين ووقع وحط شوية بنزين عليه على الثياب وغسله، يصح هذا؟ نعم يصح، لأن المطلوب في زوال النجاسة ماذا؟ إزالة العين. إنما في الحدث لا، ده تعبد بهذا الماء وهذا المائع. وعليه فإن الفقهاء لما ينظروا إلى الشريعة هذا النظر ويستنبطوا أحكاما ويضعونها، كلها مبنية على الأحكام على النصوص، لكنها أيضا يؤخذ من النصوص الأحكام التي تتفق مع النصوص. يعني مثلا واحد بقى يسألك يا شيخ نعم. انا علي ايام من رمضان، وبينما انا اقضي صوم رمضان جامعت امرأتي، فماذا علي؟ وبيقضي صوم رمضان، ومعلوم ان قضاء هذا واجب، لانه اذا شرع في قضاء رمضان وجب عليه ان يتم اليوم خلاف صوم النافلة. فجمع امرأته، نقول اقضي هذا اليوم، استغفر الله عز وجل. يقول هل علي كفارة؟ نقول ليس عليك كفارة. طب رجل اخر جاءنا وقال انا جمعت امرأتي في نهار رمضان، نقول عليك كفارة. طب ما الفرق بين نهار رمضان وبين قضاء رمضان؟ ما هو كل يوم من رمضان هو ده من رمضان وده قضاء رمضان. الفقهاء لا يستنبطوا بقى، يستنبطوا للكفارة التي وردت في حديث ابي هريرة في الصحيحين هذه خاصة بايه؟ برمضان فقط، بالزمان، لحرمة الزمان كانت الكفارة. انما هذا الرجل جمع في غير رمضان، فنقول عليك القضاء ولكن ليس عليك الكفارة. طب انا اعرف الكلام ده منين؟ الا من كلام الفقهاء، ما فيش نص يقول لي فرق بين رمضان وغير رمضان، انما ده استنباط. دي فائدة، رجل مثلا في نهار رمضان باشر امرأته فانزل، عليه كفارة؟ ما عندناش نص. النص اللي عندنا في الجماع، ممكن واحد يقول لك خلاص هو جمع امرأته عليه كفارة، يبقى كذلك باشر امرأته من غير جماع فانزل يبقى عليه كفارة. لكن العلماء هم اللي بيستنبطوا لك، يقولون فرق بين الجماع وبين المباشرة، فإذا أنزل بجماع وجب عليه الكفار، لكن إذا أنزل بمباشرة ليس عليه كفار. يبقى ده كله معروف منين يا إخواني؟ من كلام العلماء. حديث أبو هريرة في الصحيحين في من جمع امرأته في رمضان وألزمه النبي بالكفار. طيب إذا الرجل جامعها ناسيا، ما فيش في النص. طب جمعها جاهلا بحكم الجماع، رجل ما يعرفش، رجل عامي فلاح ما يعرفش اي حاجه ولا درس شريعه، ومتزوج 15 شعبان وقعد يجمع في مراته لغايه اخر رمضان وخلاص تمام، وما يعرفش يعني ايه اصلا كفاره، ولا يعرف يعني ايه حاجه من الحاجات دي، ولا يعرف ايه حرام اصلا. مثلا لو افترضنا يعني رجل يجهل هذا، ما عنديش في النص ما يدل على ذلك، ما عنديش في النص ما يدل على ذلك، وعليه يبقى لابد من الرجوع الى كتب الفقه. فكتب الفقه كتب احكام، وكتب الحديث كتب ادله. وعلى هذا صار العلماء في التصنيف، كتاب حديث يبقى ادله، كتاب احكام فقه يبقى احكام، لكن هذه الاحكام كلها مبنيه على كتاب السنه. فالذي يريد ان نلغي كتب الفقه يريد ان يقطع الامه عن فهم العلماء، وبالتالي فان الامه سوف تقع في ضلال ايه؟ في ضلال عظيم. ومثل هؤلاء أيضا كما قلنا الذين يمنعون، بعض الناس بيحرق الكتب من بعد 800 سنة، يقول لك الكتب بعد 800 سنة تحرق وحسبنا ما صنف الأوائل، وكل هذا كلام إيه؟ كلام باطل. فاحذروا يا إخواني المسالك الخاصة ديت، المسالك الخاصة ديت هذه مسالك مدمرة في الأمة. يعني بعض الناس مثلا ممكن يشوفك بتقرأ بتحفظ متون فقه وأصول فقه وكلامين، يقول لك لا 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 سيبك من الكلام ده، احفظ الكتاب والسنة بس، سيبك من المتون ديت. طبعا هذا انحراف خطير جدا، سيبني من متون. طب انا حفظت كتاب السنه، افهم كتاب السنه ازاي؟ يعني انا كيف افهم كتاب السنه؟ ما ادري، ما هو المتون دي احزمه وقواعد في الفهم حتى افهم الكتاب ليه والسنه، ما لابد. فالذي يبعدك عن حفظ المتون جاهل. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرساله المباركه، نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون الحب ويرضى، وأن ننتفع بهذه الرسائل إن شاء الله. غدا بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون درسنا في القاهرة إن شاء الله. يوم الاثنين دورتنا في الزقازيق، الثلاثاء إن شاء الله نعم الثلاثاء الدورة في الزقازيق هتكون في اعتقاد الإمام بشر الحافي، ورسالة إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، ورسالة مختصرة للشيخ صالح على الشيخ إن شاء الله في الهمة يعني طلب العلم أو نحو ذلك إن شاء الله. من الظهر إن شاء الله يوم الزقازيق، من الظهر إن شاء الله.
يوم الأحد نذكر بدرس المنوفية أيضا. يقول سائل: ما الحكم لو طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم أتى بمحلل بدون أن تعرف امرأته ثم طلقها، هل يكون هذا الفعل صحيحا أم لا؟ يعني رجل طلق امرأته ثلاثا، طبعا المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا يبقى لا تحل لزوجها حتى تنكحه زوجا غيره. فهو الرجل راح جاب واحد قال له: أنت تعقد على امرأتي وتدخل بها ليلة وليلتين وبعدين تطلقها بعد ايه؟ بعد ذلك. طيب هل المرأة يصح، والمرأة لا تعرف، المرأة لا تعرف، فهل يصح أن تعود هذه المرأة إلى زوجها؟ الجواب: لا يجوز، وهذا حرام ولا يجوز، وملعون من فعل هذا. النبي يقول: لعن الله المحلل المحلل له. وليس باللازم أن تعرف المرأة في هذا، لأن الزوج تحايل مع هذا الرجل وهذا كاف وهذا كاف. يقول الآن بعض الدعاء، وطبعا مسألة محلل ومحلل يا أخواني هذا مسألة خطيرة جدا، دي زنا، دي زنا. لكن لو تزوجها رجل وعاش معها حياة طويلة عريضة ولا قصيرة، وفي يوم من الأيام طلقها أو مات، فهل أن ترجع إلى زوجها؟ الجواب نعم، ولو تاني يوم. يعني رجل زوجها من أجل أن تدوم العشرة بينهما، ولكن مع ذلك حصل خلاف فطلقها، إنما أن يكون هناك غرض مسبق هذه حيلة، والحيلة لا تغير الأحكام الشرعية. يقول الآن بعض الدعاة في وسائل الإعلام يحرمون ختان الإناث، فأريد أن أعرف الخلاصة في ذلك، هل ختان الإناث حلال أم حرام؟ أرجو الرد. حلال، حلال، حلال. والذي يقول بأن هذا الختان حرام فقد أتى بقول لا يوجد في كتب المسلمين، حرام لا يوجد ذلك في كتب المسلمين، ولهذا القول ده ما ظهرش في المسلمين إلا من كم سنة. يعني القول ده فين؟ في عهد الصحابة، التابعين، تابع التابعين، القول ده فين؟ ليه ما طلعش إلا من 10-15 سنة فاتوا؟ كان المسلمون لا يعرفون أن الختان حرام حتى 15 سنة، بل للأسف بعضهم يفتي بأنه إجرام مش حرام بس، يعني بيقول لك ده انتهاك لإيه؟ لجسد المرأة ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. ولو سأل كل واحد، ولو سألنا العالم اللي بيفتي بأنه حرام نقول تعالى أمك كانت كده ولا ما كانتش كده؟ أبوك أساء إليها؟ طب والزوجة اللي أنت عايش معاها ديت؟ أبوها عملت ختان ولا لا؟ فأمك وزوجك وكل النساء على هذا، فختان النساء سنة. احنا مش بنقول ان يجب على النساء الختان، لا، في امرأة تحتاج وفي امرأة لا تحتاج، فلكنه سنة، ولا نقول هو حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني اذا التقى الختان، موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، فقد وجب الغسل. معناه ان كان في ختان عند النساء، النبي سمى ختان واحدا ولا اثنين؟ طب اذا التقى الختانان، الرجل هيلتقي ختانه مع ختانه هو نفسه ازاي؟ فين الختان الثاني عند الرجل؟ اذا التقى الختانان يعني ايه؟ موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، ما كانش حرام لماذا؟ ما كانش حرام لماذا؟ والعلماء ما في عالم قال هو حرام، لكن اختلف العلماء، منهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال مكرمة، لكن حرام أبدا ولا حتى مباح، ما قال واحد أنه مباح، إنما بعض العلم يرى أنه واجب، واستدل على الوجوب بأن البنت مرة هذه تكشف العورة من أجل الختان، وكشف العورة الأصل فيه المنع والتحريم، فإذا أبيح لها كشف العورة فلي واجب لا لمستحب، لأن المرأة ما تكشفش العورة من أجل المستحب، لابد أن يكون واجب. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن الختان إيه؟ أن الختان هذا مسنون، وأنه من محاسن الإسلام. هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ وهل إن قالت للموعظة تجوز؟ وهل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ وهل هي من الدعاء؟ واحد، هل تجوز زيارة القبور النساء؟ لا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث صحيح
لعن الله زوارات القبور. ولا ينبغي لواحد أن يقول هذا محمول على كثرة الزيارة، لا، لأن كثرة الزيارة طب كم؟ طيب الشريعة لا تعلق أحكام على أوصاف غير منضبطة. متى تكون المرأة يعني كثيرة الزيارات؟ 5، 10، 15. لكن لعن الله زوارات القبور، النساء اللواتي يزورن القبر. ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة ولا عند السلف، ما كانت المرأة تزور قبرا، إنما الزيارة للرجال فقط. وأما ما ورد أن عائشة أتت قبر أخيها فهذا بعض العلماء يصححه، ومن صححه فقال بأن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وليس اجتهادها يقبل في هذا لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين حتى لو فرض، فإن عائشة قد فسرت بعض الرواة بأنها لم تشهد موت أخيها وما أدري وكذا، يعني للحاجة مرة واحدة مثلا، مع أننا لا نتبع في اجتهادها، لكن أقول حتى ولو، فكيف تأخذ هذه الحديثة لتعممها على الأمة كلها وتقول النساء لا بأس بزيارة النساء للقبور؟ وأما حديث البخاري أن النبي أتى امرأة على المقبرة فوجدها تبكي فنهاها عن هذا، نهاها عن النواح ونهاها عن البكاء هذا، ولم ينهى عن الزيارة، فالجواب عنه كما جاب العلماء بأن المرأة ما أتت زائرة، إنما المرأة أتت باكية تبكي هذا القبر وتنوح عنده، فنهاها النبي عن مقتضى الإيه؟ الحال ألا تفعل ذلك لأنها لم تكن زائرة، حتى نهى عن الزيارة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم على المرأة أن تأتي القبر. أما الموعظة فهي خاصة بالرجال فقط، فاظهروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما قراءة القرآن على الميت، على الميت فيها تفصيل يا أخواني. لو أن الإنسان يقرأ القرآن، طبعا من أهل العلم من منع ذلك أصلا، ما تقرأ لما ورد، وبعضهم يقول لا ورد، ورد الصدقة، ورد الحج، ورد العمرة، فما في فارق بين هذه الطاعات. ولكن الذين قالوا بالجواز قالوا إيه؟ في فرق بين نجيب الشيخ فلان يقرأ شوية على أبويا، حرام لا يجوز. طب أنت تقرأ على أبيك تقول أنا هقرأ هوت على أبيه، لا يجوز. أمال إيه الجائز؟ أنت تقرأ وردك عادي، بتقرأ صورة الكافي والجمعة، بتقرأ قرآن عادي، بعد ما قرأت بدا لك أن تهب ثواب القراءة، تقول اللهم إني أهب ثواب هذه القراءة لأبي، لا بأس، يبقى بعد القراءة. فلو بدا لك بعد القراءة فهو ثواب استحققته، إنما قبل ما استحققت شيئا أصلا حتى تهبه، إنما الهبة بما تملك ولا فيما لا تملك؟ بما تملك، وإنما تملك بعد القراءة لا قبل القراءة. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول أترك هذا، وعليك بالدعاء للأبوين فإنه أفضل وأنفع وأحسن. أفضل شيء يصل الميت الدعاء، أفضل شيء يصل الميت وينتفع الميت الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. نعم، 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 لأنه عند تمام. ليه؟ لأن العمرة والحج لهما إحرام، الإحرام هذا لا ينبغي أن تجوز من قدر الإحرام. طب الإحرام عند الإحرام فلا بد من عقد نية عن فلان أو علاه، فلبيك اللهم عمرة عن أبي عن كذا، يبقى العمرة لأن ورد الدليل بعقد الإحرام أولا عن هذا. نعم، يا شيخ ابراهيم معلش بلاش السؤال ده الان، بلاش السؤال ده الان عشان بس ايه يعني ما هنفتح ونعمل، لان مساله يعني ايه، بلاش السؤال الخاص، خلينا في اسئله الدين يعني خليها بعد الصلاه ان شاء الله. طيب، ما الحكم لو اشتركت 9 في بقره الاضحيه؟ لا، 9 لا، 7، وان كان بعض العلم قال 10 ورد في بعض الأدلة، لكن الصحيح المعمول به عند الجماهير أن البقرة تجزئ عن 7 فقط كما جاء في الصحيح أبي سعيد الخدري 7. نعم، البعض يقول هذا، البعض يرى هذا، لكن صحيح بقرة أو ناقة كل ذلك يجزئ هذا البعير أو البقرة أو كذا عن 7. نعم، رجل فقير عليه دين، هل يجوز أن يسد عنه إخوة الموسر دينه من زكاة ماله؟ رجل فقير عليه دين، هل يجوز أن يسد عنه إخوة الأه أبوه أخوه يسد عنه إيه دينه من زكاة ماله؟ يعني هو عاجز عن سداد الدين، فممكن يسد أخوه يعني عنه زكاة ماله؟ ما فيش إشكال أبدا، ما فيش إشكال، لا إشكال. أم يكون هذا واجبا على الأخ يعني منافقة واجبا؟ لا، هو أولا ينظر هل هو يرث أخاه ولا ما يرثه، هل الدين في ما يتعلق بنفقة ولا في ما لا يتعلق بنفقة. يعني إذا كان الدين هذا خارج عن النفقة وكان أصلا هذا الأخ لا يسدد يرث الأخ المسدد عنه، واخد بالك، فإنه إذا كان خارج عن النفقة له أن يسدد من الزكاة. لكن إذا كان من النفقة يعني سبب أكل بسبب شرب بسبب كذا وهو يرثه، يبقى دخل في النفقة الواجبة فلا يسدد دينه عنه من الزكاة، وإنما يكون من المال الخاص، من يعني النفقة الواجبة عليه. هل يجوز التحدث مع أطفال النصارى عن الإسلام؟ فقد حدث مشكلة وكذا وكذا، يا هذه مسائل يا إخواني يرعى فيها بارك الله فيكم المصالح والمفاسد. يعني الأصل إحنا نعرض الإسلام على كل أحد، لكن أنت انتقي يا أخي، تورطش نفسك، يعني تروح مثلا تكلم هذا ولا ذاك وقد تورط نفسك ويقال هذا بيسب ما أدري وسب ودخلك فيه، إنما تكلم من يقبل، وإذا كان الأمر يعني متاحا وإذا لم يكن فيه مضرة. رجل شريك في ماكينة الكومباين ومعه شريك آخر يقوم بهذه الأعمال، فهل يجوز يقوم بدفع مبالغ مالية إلى سيارات النقل التابعة للجهة الحكومية حتى تقوم بنقل المحصول سريعا حتى تعطل الماكينة؟ يعني رشوة يعني؟ لا يجوز. المهندس الحكومي المسؤول عن استلام المحصول يقوم بأخذ مال حتى لا يرفض عمل كومباين، هناك سمسار يقوم بأخذ نسبة من عمل مش عارف الكومباين، كله هذا حرام يا صاحب الكومباين، كله حرام، كلها رشوة بارك الله فيه. انت عندك الكومباين هذا يبقى ايه، انتظر حتى يتعمل مشروع، انما انت هتدفع رشوة عشان يجيب لك العمل ويعمل لك كذا، يبقى انت هنا ستأخذ حق الغير. هتقول الناس كلها تدفع رشوة، انت لا تدفع رشوة، لا تدفع انت رشوة. طيب عليكم السلام. يقول كيف الرد على من يقول بان حد الردة ليس كل مرتد بل لمن نشر دعوته الجديدة او دينه الجديد بين الناس؟ هذا غلط. من اللي قال ان لابد ان يكون نشر دعوته؟ المرتد اذا اتى بناقض وقامت عليه الحجة ولم يرجع فانه يقتل، سواء نشر او لم ينشر، سواء كانت الردة خاصة فيه او عامة. ما الحكم لو ظاهر الرجل من زوجته ثم أتبع ظهاره بالطلاق؟ يعني قال انت عليه حرام عليه زي امي وانت طالق، يبقى ظهار وطلاق. ما الحكم لو احتلم الرجل وهو نائم؟ هل تقبل صلاته؟ ازاي يعني تقبل صلاته؟ يعني مش فاهم، يعني يصلي باحتلامه؟ لو احتلم الرجل وهو نائم يقوم يغتسل ويصلي، لكن صلى من غير اغتسال لا، حتى لو كان جاهلا، لو جاهل وما يعرفش وبعد ذلك تبين يجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلوات. هل تجوز العقيقة قبل السبع؟ لا، تجوز العقيقة قبل السبع وبعد السبع، لكن السنة أن تذبح يوم السابع، هذه السنة. يقول سعد الدين الهلالي الضال بأحد مش عارف إيه أنه لا حد لحرية الرأي حتى لو كان بالسجن ويدافع عن الإسلام مش عارف البحير ويطالب بالإفراج عنه من مجلسه ويتحدث من محبسي ويتحدث بحرارة شديدة حتى إن المذيعة تعاطفت معه، فنرجو التنويه والدعاء، نرجو التنويه. ترى هذا رجل ضال يا إخوان، لا يجوز سماع سعد الدين هلالي، لا يجوز. إن وجدت في قناة أغلق التلفاز، ولا علي جمعة، لا علي جمعة ولا سعد الدين هلالي ولا أي أحد من هؤلاء. يقول هل جائز أن أعطي بعض المبتدعين الجهال مبلغ من المال للتجارة معهم مع العلم بأني لا أعمل معهم وإنما المال معهم للتجارة فقط؟ يعني إيه مبتدع جاهل؟ علم المبتدع الجاهل، علمهم إذا كان مبتدعا جاهلا علمهم، وإن فإن استجاب والحمد لله أعطيه مبلغ للتجارة، إذا ما استجاب لا تتعامل معه، لا تتعامل معه. كيف توجه قول أبي موسى ثم راجع دينه؟ قول أبي إيه؟ أبي موسى أشعري ثم راجع دينه دين السوء، فكيف يكون دين سوء وهو من عند الله؟ دين السوء اللي عنده هو اللي اخترعه، الدين اللي من عند الله يأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، توراة من عند الله تأمر باتباع النبي، ما تأمر بالكفر بالنبي. فهذا دينه هو، ما هو بديننا، ما هو ليس بالدين الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. فمن كان على التوراة حقا ومن كان على الإنجيل حقا اتبع النبي حقا. قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الإنجيل وانتم تتبعون هذا، هذا رسول. نعم، ما المقصود بأن النبي خيار من خيار من خيار؟ النبي خيار الناس، من خيار أي من بني هاشم وهم خيار الناس، من خيار من قريش وهم خير بطن كنانة، من كنانة وهم من ولد إسماعيل. فالنبي من بني هاشم، من قريش، من كنانة، وهؤلاء أفضل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ذرية إسماعيل كنانة، وأفضل بني كنانة قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وهو خير بني هاشم. سمعت أحد المشايخ يقول بأن أبي بأن والد النبي ليس من أهل النار لأن النبي خيار من خيار. ما قولكم في ذلك؟ النبي الذي هو خيار من خيار قال إن أبي وأباك في النار، فهل تتبع كلام النبي أم لا؟ النبي نفسه قال إن أبي وأباك في النار، لما سأله رجل عن أبيه، رجل بسأل عن أبيه فقال هو في النار، فولى الرجل، هو يعني زعلان أبوه في النار، فقال تعالى إن أبي وأباك في النار. وهذا حديث صحيح، لكن يشوش على ذلك إيه؟ أصحاب العواطف، لك لا إزاي يكون أبو النبي في النار؟ إزاي يكون أبو النبي؟ طب وإزاي يكون عم النبي في النار أبو طالب اللي دافع عنه طول حياته؟ طب وإزاي يكون أبو لهب عمه في النار؟ وإزاي إن النبي يستأذن من ربي أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبره فأذن له؟ الله ما أذن النبي أن يزور قبره، أن يدعو لأمه وأن يستغفر لأمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فهل الأمور بالعقل ولا الأمور بالنقل والدليل؟ إن كان بالنقل والدليل هذا النقل والدليل، إن كان الأمور بالعقل فليس عندنا في الشريعة إلا عقل يفهم النقل، إنما عقل نقدمه على النقل ليس كذلك. والله كان الله في عون الناس بعد القنوات الفضائية، كل واحد الوقت عنده شوية فلوس بيعمل له قناة ويجيب شوية رجالة ويقول لهم بقى إيه، يلا بصوا الفكر ده وخلاص، بصوا هذا الفكر. للأسف الشديد قنوات الفضائية قنوات مدمرة، مدمرة يا إخواني، ولهذا احضروها، احضروها. هل غسل المكان بالملح، بالملح يطرد الشياطين من المكان؟ لأن الملح يقوم على تغييرات الموجات السالبة إلى موجات موجبة. يا أخي جاتك الخيبة على اللي بيقول اللي بيقعد لك هذا التقعيد، وبعدين بقى سيدي ولما الموجات السالبة تتقلب الموجات موجبة بقى هتعمل ايه في الشياطين؟ هو الشيطان، الشيطان هيهمه موجبة وسالبة؟ الشيطان بيهمه يا ابني، ما بيهموش الشيطان، ما بيهموش حاجة واحدة بس، أن تلجأ إلى الله، أعوذ بالله، مش بموجبات سالبة وموجبات موجبة. دخلتها في العلوم، هذه بدعة ضلالة. إنما الشيطان نفسه يقول لأبي هريرة والحديث عند البخاري قال فإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. الشيطان اللي كان جاي بيسرق من صدقة في صورة رجل صدقة، فأبو هريرة مسكه، هو الحارس على الصدقة، راجل مسكه بيسرق، فلما مسكه قال أنا أرفعك لرسول الله، قال له عشان خاطري أبو هريرة سيبني، ده أنا عندي عيال وعندي أولاد سيبني. فأبو هريرة رق له. ثاني ليلة جاء الشيطان مسكه، جاء الرجل طبعا ما يعرفش أبو هريرة، طبعا أبو هريرة راح للنبي حكى له القصة، قال كذبك وسيعود، هيرجع ثاني خلي بالك. جاء نفس الرجل فأخذه لأرفعنك إلى رسول الله، معليش أنا غصب عني وأنا عندي أولاد، شكى له أولادك فتركه. قال للنبي قال كذبك وسيعود. فلما كانت الليلة الثالثة جاء فأمسكه أبو هريرة، قال عيال؟ قال له لا عيال ولا ثياب، أنت معالي الرسول على طول مباشرة، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طبعا ما شفع بقى العيال خلاص فشلت استاذ عيال، لا أعلمنك شيئا. قال اه علمني. وكان الصحابة أول ما تقول له علمك خلاص ملكت قلبه طالما هتعلمه. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فجاء أبو هريرة للنبي فأخبره قال صدقك وهو كذوب. قال أبو هريرة، كل ده ما عرفش أبو هريرة من هذا رجل. قال أبو هريرة أتدري من صاحبك منذ 3؟ قال لا. قال ذاك شيطان. فالشيطان نفسه ما تحفظ منه هكذا يقول لك إلا بذكر الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يصونك، لا الملح ولا البخور ولا ناس لك بخر المكان من مكان، كل ذا كلام باطل. يقول إن كل نبي يبعث إلى قومية خاصة، إن له فما هو مش عارف حال الناس الذين كانوا في أماكن بعيدة من هذا النبي هل هم دخلوا فارغ. نعم، المكان اللي ما كانش فيه نبي ولا نرسل النبي فهذا من أهل الفترة، هذا يمتحن يوم القيامة. آخر سؤال، نظرت العقيق عن طفلي فمات فهل عق عنه أم لا؟ نعم نعم، العقيقة يا إخواني بعض الناس يفهم أن العقيقة عن الولد إذا كان حيا وفقط، لا، حتى لو مات الولد كل مولود يولد لكان مات أو لم يمت فإن السنة أن تعق عنه، السنة أن تعق عنه. طب ما أقولك ده مات، ما هو مات لكنه ينتظرك في الآخرة إن شاء الله، نعم عليك. هذا الولد إن مات فنعمة وإن بقي فنعمة إن شاء الله إن كان صالحا، لأنه يشفع لك عند الله عز وجل. فهذا الولد إن مات السنة أيضا أن تسميه، تسميه، والسنة أن تعق عنه، ولا فرق بين الميت والحي، السنة أن تسميه وأن تعق عنه وأن تغسله وأن تكفنه وأن تدفنه في مقابر المسلمين وبعد الصلاة عليه، هذه السنة، ولا فرق بين الميت والحي. بهذا نكون قد فرغنا. نعم، حتى لو سقط بعد نفخ الروح. نعم نعم، إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.